الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب بيع الخلط من التمر. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: كنا نبيع صاعين بصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم. باب ما قيل في اللحام والجزار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا الحديث دال على أن بيع الربوي بجنسه لا بد فيه من التماثل والتقابض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم، وهذا كان شائعا عندهم ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، لأن هذا من ربا الفضل. فالأصناف الستة التي جاءت في حديث عبادة وفي حديث غيره نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع شيء منها في جنسه إلا مع التساوي والتقابض، فلا يجوز بيع التمر متفاضلا، بيع مثلا نوع منه في نوع آخر متفاضلا، يعني أن يبيع صاعين مثلا من نوع من التمر كالسكري مثلا بصاع من منيف أو نوع آخر، فلا بد فيها من التماثل كيلا. كذلك بالنسبة للذهب الدنانير والدراهم لا بد فيها من التماثل وزنا. فإذا عندنا في هذا مع ما سبق أن بيع صنف جنس بجنسه لا بد لصحته من توافر شرطين: الأول أن يكون متماثلين، والثاني أن يكون مقبوضين في مجلس العقد، وهذا هو ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، إلى أن قال: وزنا بوزن، مثلا بمثل، يدا بيد. فدل ذلك على اشتراط التماثل واشتراط التقابض في مجلس العقد. أما إذا اختلفت الأصناف، قال عليه الصلاة والسلام: إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وهذا هو ما دل عليه هذا الحديث من التبويب، باب بيع الخلط من التمر، فلا بد من التساوي والتماثل ولا بد من التقابض. نعم.
باب ما قيل في اللحام والجزار. قال: جاء رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب فقال لغلام له قصاب: اجعل لي طعاما يكفي خمسة، فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فإني قد عرفت في وجهه الجوع. فدعاهم فجاء معهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا قد تبعنا، فإن شئت أن تأذن له فأذن له، وإن شئت أن يرجع رجع. فقال: لا، بل قد أذنت له. باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيت.
هذا الباب دال على أن هذه الصناعات مثل اللحام والجزار والقصاب وأشباه ذلك أنها لا بأس بها، وأن أهلها لا يلحقهم النقص بين الناس من جهة حقوقهم الشرعية بسبب تلك المهن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم كما يعامل غيرهم وأجاب دعوتهم وكانوا عنده كغيره، يعني في مجلسه عليه الصلاة والسلام، إنما التفاضل بتقوى الله جل جلاله. وعدد من الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا أصحاب مهن، منهم من كان نجارا ومنهم من كان كذا وكذا، فهذه المهن ليست معيبة في حق من تعاطاها، لكن إن غلب العرف على شيء من ذلك فإن رعاية العرف لأجل تواصل الناس وعدم القطيعة بينهم فيما تعارفوا من التمييز في مثل هذه الأشياء فيما يتعلق بالنكاح وأشباهه فإنه لا بأس به. لهذا الفقهاء رحمهم الله تعالى اشترطوا للزوم النكاح الكفاءة، وهي شرط لزوم لا شرط صحة، بمعنى أن أولياء المرأة إذا رأوا مكافأة الرجل لها وأنه لا يلحقهم الذم ولا النقص بتزويجه فإن لهم تزويجه سواء كان مكافئا لهم أم غير مكافئ. أما إذا رأى بعض العصبة أنه يلحقه الذم في تزويج بعض أصحاب هذه المهن أو من ليس بعربي وأشباه ذلك فإنه يفسخ النكاح لأجل ما له من ذلك، لأن الكفاءة شرط للزوم. هذا من جهة. والجهة الثانية، دل الحديث على أن المستحب في حال المدعو أن لا يصحب معه من يثقل على الداعي. النبي صلى الله عليه وسلم جاء معه من ليس مدعوا فاستأذن له، وهذا من الأدب المهم الذي فوته كثيرون من الناس. فإذا دعي أحد فليس له أن يصحب من العدد ما شاء بناء على دعوة من يعرفونه، فلا بد من الاستئذان قبل ذلك، لأنه ربما لم يستعد صاحب الدعوة لهذا العدد الكبير فيلحقه النقص من جهة إكرام أو ضيافه لكثرة العدد. فالمستحب في هذا أن يستأذن صاحب الوليمة. وقال بعض أهل العلم هذا ليس على جهة الاستحباب بل على جهة الوجوب، لأن من لم يدع فإنه يدخل مغيرا غاصبا، لأن صاحب الدعوة لم يدعه ولم يأذن له، وهو الذي يسمى عند العلماء وفي الأحاديث الطفيلي، هو الذي يأتي دون أن يدعى، وهذا ليس بجيد، سواء كان المدعو من أهل العلم الكبار أو كان المدعو ممن هو دونهم، فإنه لا يأتي أحد من غير دعوة. وقد جاء في بعض الأحاديث في هذا ما حاصله من أتى من غير دعوة فإنه يخرج مغيرا أو كما جاء. وقد جمع الأخبار في ذلك في مصنف الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي المشهور في كتاب سماه التطفيل. فإذا في هذا الحديث من الأدب أن لا يأتي أحد إلا بدعوة، وأن من أراد أن يصحب معه أحد لمن دعا فيشرع له الاستئذان حتى لا يرهق أخاه أو يحرجه. نعم. وهذا في زيادة واحد كما سمعتم في الحديث، فكيف بزيادة عدد كبير؟ مثل بعض الناس مثلا يدعى فيأتي معه 5، 7، 10 أو ما شابه ذلك، هذا خلاف الأدب النبوي في مثل هذا. اللهم صل على محمد. نعم.
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع. حدثنا بدر بن المحبر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا الخليل يحدث عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. باب قول الله تعالى باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. باب آكل الربا وشاهده وكاتبه. وقوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في المسجد ثم حرم التجارة في الخمر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان فقلت ما هذا فقال الذي رأيته في النهر آكل الربا. باب موكل الربا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال ابن عباس هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال رأيت أن اشترى عبدا حجاما فسألته فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم ونهى عن الواشمة والموسومة وآكل الربا وموكله ولعن المصور. باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث أن يونس عن ابن شهاب قال ابن المسيب
أنه قال ابن المسيب لا هنا محذوفة هذه تقرأ في تحذف في الأسانيد اختصارا يا أما تقول قال ابن المسيب مسيب اللي هو من كلام ابن شهاب أو تقول أنه قال عن ابن شهاب أنه قال قال ابن المسيب لأن الراوي حين كان سيرون الأحاديث يبتدئ تارة بقوله حدثنا فلان وتارة أخبرنا وتارة عن فلان وتارة يبتدئ ويقول فلان لم يقول الزهري ابن المسيب عن فكان، فلا يذكر حدثنا ولا أخبرنا ولا عن، فهذه يرويها من أخذ منه على هذه الشافعه. مثل هنا قال إيش عندك عن ابن شهاب قال، هذا كلمة عن ابن شهاب قال، هذه كلمة يونس. قال إيش
قال
في مرتين عندي قال إيه قال ابن المسيب بناء على المحافظة على لفظه حين الرواية. فالزهري في مثل هذا كأنه ابتدأ بقوله ابن المسيب، فيونس بن يزيد لما رواها عن ابن شهاب قال عن ابن شهاب قال، يعني قال ابن شهاب ابن المسيب، ففاعل قال هو يرجع إلى ابن شهاب، وابن المسيب هذا استئناف ابتداء ابن شهاب في الرواية، ظاهر له. وهنا لك أن تقول عن ابن شهاب قال تسكت، ثم تقول ابن المسيب محافظة على اللفظ، لكن هذا لم يجري في القراءة. والثاني أن تقول قال ابن المسيب، والثالث أن تأتي بأنه قال عن ابن شهاب أنه قال، هذه المحذوفة قال ابن المسيب، ظاهر لك. هذه لها نظائر كثيرة في البخاري وفي جميع كتب الحديث، لكن أكثر تجدها في مسلم ثم في البخاري. مسلم أدق في هذا لأنه يسوق الأسانيد والألفاظ بدقة، أما البخاري رحمه الله فربما تصرف في المتون وفي الأسانيد جميعا.
أيونس عن ابن شهاب قال قال ابن المسيب إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. باب ما يكره من الحلف في البيع.
هذه الأبواب التي سبقت من جهة التبويب ذكر فيها ما جاء في آكل الربا وفي شاهده وفي موكله من جهة عموم الدلالة، وقد جاء في هذا حديث خاص بأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فآكل الربا ظاهر في الآية الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وموكل الربا وشاهدي الربا يدخلان من جهة عموم اللفظ في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. قوله ذروا ما بقي من الربا يشمل ترك تعاقد، ويشمل أيضا ترك الشهادة عليه، والمتعاقدان على الربا آكل وموكل. فلا يقول أن أحد هذا الربا إثمه على البنك أو إثمه على من عطاه، وأنا المحتاج ما علي إثم في ذلك، أو هو أخف في من الذي يأكل الربا، بل هذا وهذا سواء، لأنه عليه الصلاة والسلام لعن في الربا عشر، لعن في الربا آكله، لعن في الخمر عشرة، ولعن في الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم في الإثم سواء. فلا فرق بين الآكل والموكل لتعاونهما على الإثم والعدوان. والآية الآيات التي ساقها من سورة البقرة فيها فوائد جمة في هذا الباب، ولولا خشية الإطالة لا تعرضنا لتفصيل طويل يناسب ما فيها من كثرة الأحكام، لكن ننبه إلى أن قوله جل وعلا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، يعني بعد أن تعامل بالربا جاءه موعظة من ربه، جاءه تخويف وتهديد وجاءه حكم من الله جل وعلا فانتهى عن الربا. قال جل وعلا فله ما سلف وأمره إلى الله، وهنا في قوله فله ما سلف اختلف فيها أهل العلم، فقال الطائفة له ما سلف يعني مما أكله قبل أن يعلم بالتحريم وذهب، لكن ما كان بين يديه من الأموال فهذا لا يدخل تحت قوله ما سلف، لأن هذا حاضر وليس سالفا، فيكون قوله جل وعلا على هذا القول فله ما سلف يعني من العمل مما سبق التحريم وأمره إلى الله، هل يغفر له أو لا يغفر له، وأمره إلى الله في شأن ما سبق أن أكله. وقالت طائفة من أهل العلم وهم أقل من الأولين إن قوله جل وعلا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، أن من تاب من أكل الربا فما في يديه من الأموال الربوية التي أكلها وانتهت عقودها فإنها تصبح مباحة له، لأن الله جل وعلا قال فله ما سلف، واللام على هذا تكون للتمليك، يعني فيملك ما سلف لأنه أكله، لأنه أكل الربا إما قبل تحريمه وإما قبل التوبة عنه، فيدخلون التائب من الربا في عموم قوله فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فعلى هذا القول من تاب من أهل الربا لا يؤمر وجوبا بالانسلاخ من جميع ماله الذي أكله من الربا السائل، وإنما يؤمر برد رأس المال في العقود التي هي باقية حين التوبة، فمثلا حين تاب تم رأس مال باقي عنده يعني من الربا في عقد قائم لأنه أقرض ويرجعه إليه مثلا 100,000 يرجعها إليه 150,000، فهذا باطل لقوله جل وعلا وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، هذا في شأن العقد الحاضر. أما العقود السالفة فعلى القولين اللذين ذكرتهما لك، جمهور أهل العلم يرون الانسلاخ منها وجوبا وأن الأموال المحرمة لا يحلها الجهل في تحريمها أو التوبة منها، فلا يحل المال المحرم الجهل لأنه محرم ولا يحله التوبة منها، وإنما الجهل والتوبة هذه ترفعان الإثم، أما حل المال فلا يحل لجاهل ولا لتائب، هذا قول أكثر أهل العلم. وآخرون قالوا هذا فيه حجر للتوبة، وأهل هذه الأموال إذا رأوا أنه إذا تابوا فإنهم ينسلخون عن مال كثير، بل ربما صاروا فقراء بعد الانسلاخ من الأموال الربوية، فإن ذاك يحجزهم عن التوبة. فذكروا من ظاهر الآية أن قوله فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف يعني من الأموال وأمره إلى الله، هل يغفر له أو لا يغفر له إلا إذا صدق التوبة وصارت توبته نصوح مع الندم والعزم على ألا يعود إلى آخر ذلك. وهذا يفتي به بعض أهل العلم من الحنابلة وحديث وجماعة. على كل في الآية فوائد كثيرة تفصيلات. الحديث وش الحديث الأول الرؤيا فيها عظيم الإثم في الربا، والربا أمره عظيم. قد جاء في الحديث الذي صححه طائفة من أهل العلم درهم ربا أشد من 36 زنية، وإن أرض الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم. الربا وخيم على الفرد وعلى المجتمع وعلى الدولة وعلى الناس جميعا، وما من أمة أقرت الربا وتعاطته فيما بينها إلا وقد تأذنها الله جل وعلا بالحرب والعقوبة. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الله المستعان.
باب ما يكره لأحدهم البيع. حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا حسين قال أخبرنا الأوام عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أن رجلا قام سبعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعط ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. باب ما قيل في الخوار. وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتلى خلاها. وقال العباس إن بالسر فإنه لقيدهم وبيوتهم. قال إن بالسر. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن علي عليه السلام قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس، فلما أردت أن أبتني بفاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعدت رجلا صوارا مثل ذي قينقاع أن يرتحل معي فناتي بإبصر أردت أن أبيعه من الصوارين وأستعين به في وليمة عرسي. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد بن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة ولم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة في النهار لا يقتلى خلاها لا يعضد شجرها ولا ينفر خيلها ولا يلتقط لقبتها إلا لمعرج. وقال عباس بن عبد المطلب إلا لإنفر لصاغتنا ولسقوط بيوتنا. فقال إلا لإنفر. فقال إكرمة هل تدري ما ينفر صيدها؟ هو أن تنحيه من الظل وتنزل مكانه. قال عبد الوهاب عن خالد لصاغتنا وقبورنا. باب ذكر القيل والحداد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي علي عن شعبة عن سليمان عن ابي الضحى مسروق عن خباب قال كنت قينا في الجاهليه وكان لي على العاص بن وائل دين فاتيته وتقاضى قال لا اعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقلت لا أكفر حتى أميتك الله ثم تبعث. قال دعني حتى أموت وأبعث فسأوتى مالا وولدا فأقضي. فنزلت فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لو سيبن مالا وولدا أطلع الغيب اتخذ عند الرحمن عهدا.
هذه الأبواب، أولا الباب الأول باب ما يكره من الحلف في البيع. المقصود بالكراهة هنا كراهة التحريم، يعني باب ما يحرم من الأيمان في البيع، لأن من حلف على سلعة كاذبا فإنه منغمس في الإثم والعياذ بالله وفي النار، فذلك لأنه حلف كاذبا، فالحلف كاذبا أنه باع هذه السلعة بكذا وهو كاذب، أو أنه اشتراها بكذا وهو كاذب، أو أنه أعطي فيها كذا سيمة بكذا وهو كاذب، يحلف بهذا، هذا لا شك فيه ترك تعظيم الله جل وعلا، وأن يجعل الحلف بتدريج السلع بالكذب والبهتان، وهذا فيه تفويت أو فيه بعد عن تعظيم الرب جل وعلا، لهذا كان محرما، كما جاء في الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، إلى آخر الآية. ذكر البخاري بعدها عدة أبواب فيها ذكر أصحاب المهن والحرف التي تكون في سوق المسلمين، مثل الصواق وهو الذي يشتغل في الذهب، والحداد والخياط والنساج وإلى آخر ذلك، واللحام، هذه كلها من المهن التي تكون في سوق المسلمين، وإيرادها في كتاب البيع لأجل أن ما يحصل من الأجر لهذه الأشياء مباح وحلال، فهو من البيع الذي لا إثم فيه، فذكرها ليدل باللازم على أن الربح الذي يأتي والمال الذي يأتي عن طريق هذه الحرف والمهن أنه حلال، لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء في أعمالهم، فالتنزه عنها واعتقاد أن غيرها من الربح أولى منها هذا ليس بذي أصل في الشريعة، بل البيع والشراء والإجارة، إجارة البدن أو إجارة العمل، هذه كلها من المكاسب المباحة. الحديث التي مرت فيها فوائد كثيرة، لكن تأتي مفرقات في الأبواب إن شاء الله. نعم، هذا ما يبعي ما سمعناه عندك في إيش؟ مهيب عندنا. على كل حال، الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم عليه جائز لا بأس فيه، لكن بشرط أن لا يتخذ شعارا. فقد يقال أبو بكر عليه السلام وعثمان عليه السلام وعمر عليه السلام وعلي عليه السلام، لكن لا يكون شعارا، يكون دائما مثل ما يفعله الشيعة الزيدية والرافضة وأشبه هؤلاء. ويستدل أهل العلم على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه قوم بصدقات أموالهم دعا لهم وصلى عليهم. قال ابن أبي أوفى: فأتيته بصدقتنا فقال: اللهم صلي على آل أبي أوفى. فدل على أن الصلاة والسلام على أحد المؤمنين جائزة، لكن بشرط أن لا تتخذ شعارا، لأنها شعار للأنبياء والرسل فقط لا لغيرهم، غيرهم يجوز على وجه القلة مرة مرتين ونحو ذلك لا بأس، لأنها دعاء. اللهم صل عليه يعني أثني عليه في الملأ الأعلى، عليه السلام يعني السلام من الله جل وعلا ومن عباده، هذه كلها أدعية طيبة، لكن إنما هي مختصة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. استعملها عدد من أهل العلم وقالوا فيها إنه لم يسجد لصنم قط، ولهذا يناسب هذا الدعاء، لكن ليست هي مستعملة عند أكثر أهل العلم، ما يستعملونه، وإنما يستعملون رضي الله عنه مثل غيره. نعم.
باب ذكر الخياط. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس بن مالك: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصى، فقال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. باب ذكر النساج. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم قال سمعت سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال جاءت امراه ببرده قال تدرون من برده؟ فقيل له نعم هي الشمله منسوج في حافيتها. قالت يا رسول الله اني نسجت هذه بيدي اكسوكها. فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا اليها فخرج الينا وانها ازاره. فقال رجل من القوم يا رسول الله اكسنيها. فقال نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطواها ثم ارسل بها اليه. فقال له القوم ما احسن سألتها إياه لقد علمت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل فكانت كفنه. باب النجار. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم قال أتى رجال إلى سهل بن سعد يسألونه عن المنبر. فقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل أن أري غلامك النجار. النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس. فأمرته يعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فأمر بها فوضعت فجلت عليه. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال إن شئت. قال فعملت له المنبر. فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي شكت حتى استقرت. قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر.
الحديث هذه فيها فوائد كثيرة تأتي إن شاء الله في مواضعها من الأبواب، لكن في هذا الحديث الأخير في ذكر النخلة وعليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة اختط المسجد بناه من جذوع النخل لأنه كان في المكان نخلا فأمر بها أن تقطع، كان فيها شيء من النخل حائط لبعض الأنصار فأمر بها أن تقطع فبقيت جذوع فجعلها سواري للمسجد. وهو قوله هنا في فصاحة النخلة المقصود به الجذع، جذع النخلة الذي كان أحد سواري المسجد يستند إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان يخطب، فكان قريبا من الذكر. ولما فقد النبي عليه الصلاة والسلام وابتعد عنه قال هنا صاح حتى كاد أن ينشق يعني من قوة الصياح، وفي لفظ آخر سمع له حنين كحنين العشار يعني فيه صوت وفيه رهج و ترجيع إلى آخر ذلك. فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام فضمه فجعل يسكته كما يسكت الصبي حتى سكت. وهذا أمر عظيم فيه دلالة لمذهب أهل السنة في أن ما يسمى بالجماد إنما هو الذي ليس له حركة ظاهرة، وأن الحياة فيه كغيره، له حياة تخصه وشعور يخصه وإرادة تخصه. والجماد من الجمود وهو عدم الحركة الظاهرة، وليس هو من عدم الحياة. فالجدار له حياة خاصة به عند أهل السنة، والجبل له حياة خاصة به، والطعام له حياة خاصة به، والجذع الشجر بعد قطعه له حياة خاصة به، والنبات له حياة خاصة به. ولا يقال في هذا إن الجماد بمعنى أنه لا حياة فيها، بل كل شيء من المخلوقات له حياة، لكن نوع الحياة تختلف حياة الإنسان هذا بالروح، وحياة الشجر بالنماء، وحياة الجمادات بشيء آخر لا نعلمه. ولهذا الله جل وعلا نسب للجمادات هذه القول ونسب لها الفعل في القرآن، وكذلك نصوص السنة فيها من هذا شيء كثير. فالمقصود من هذا أن أهل السنة يثبتون لهذه الجمادات حياة خاصة وشعورا خاصا بها وإرادة خاصة بها وكلاما خاصا بها إلى آخر ما يتصل بذلك من أنواع الإرادات والإدراكات وأشبه هذا. وهذا جاء بيانه في القرآن في مواضع، كقوله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها، وكقوله جل وعلا: ائتيا طوعا أو كرها قالتا، يعني السماوات والأرض، أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين إلى آخر الآيات وأشبه هذا. وفي السنة من هذا شيء كثير جدا لبيان هذا الأمر، كقوله عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم حجرا بمكة ما لقيته إلا سلم عليه، كقوله: أحد جبل يحبنا ونحبه، وكقوله هنا: فنزل فجعل يسكته كما يسكت الصبي حتى سكن، وأشبه ذلك. وفي البخاري أيضا من حديث ابن مسعود قال: كنا نسمع تسبيح الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشجرة التي سجدت فقالت اللهم، لما سمعت القرآن قالت: اللهم اكتب لي بها أجرا واحطط عني بها وزرا، جعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أمر شجرة أن تتحرك في الإشارة، وبالقول في حديث آخر فتحركت حتى التصقت بالأخرى، وأشبه ذلك كثير. فإذا قول الماديين إن الجماد وما لا حياة فيه هذا غلط ومخالف لنصوص السنة، أو أنهم ينفون عنه الإدراك والإرادة، هذا كله غلط، بل لها حياة خاصة بها، تسجد هذه الأشياء وتسبح وتحمد الله جل وعلا وتعبده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. نعم.
باب شراء الحوائج بنفسه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من عمر. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما: جاء مشرك بغنم فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه شاة. اشترى من جابر بعير. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسية ورهنه زرعا. باب شراء الدواب والحمير. وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل؟ وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه، يعني جملا صعبا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله أول لكيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبقى بي جملي وأعيا، فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جابر. فقلت: نعم. قال: ما شأنك؟ قلت: أبقى علي جملي وأعيا فتخلف. فنزل يحجنه بمحجنه ثم قال: اركب. فركبت فلقد رأيته وكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: تزوج؟ قلت: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا. قال: فلا جارية تلاعبها وتلاعبه؟ قلت: إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمسطهن وتقوم عليهم. قال: أما إنك قادم، فإذا قدمت فالكيس الكيس. ثم قال: تبيع جملك؟ قلت: نعم. فاشتراه مني بأوقية. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي،
وقدمت بالغداة فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد. قال الآن قدمت؟ قلت نعم. قال فدع جملك فادخل فصل ركعتين. فدخلت فصليت فأمر بلالا أن يزن لي روقية فوزن لي بلال فأرجح في الميزان. فانطلقت حتى وليت فقال ادع لي جابرا. قلت الآن يرد علي الجمل ولم يكن شيء أبغض إلي منه. قال خذ جملك ولك ثمنه.
اللهم صل على محمد. اللهم صل على. هذا حديث جابر فيه فوائد كثيرة وأفرد بالتصنيف، لكن الشاهد منها أنه عليه الصلاة والسلام اشترى هذا الجمل. فالإمام والكبير في الأمة وفي الناس لا ينبغي له التنزه عن شراء الحوائج بنفسه، فالنبي عليه الصلاة والسلام اشترى الدواب بنفسه، شرى الحوائج بنفسه، وهذا يدل على أنه ليس من الكمال ترك شراء هذه الأشياء، إلا في ما إذا كان الناس ينقصون من قدر من يزاول هذه الأشياء بنفسه. فإذا كان الناس يتنقصونه وسيعود هذا التنقص بأثر فيما ينتفعون به منه أو ذهاب هيبته أو نحو ذلك، فإنه لا بأس أن يليه بغيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام ولي هذه الأشياء بنفسه ووكل فيها من يشتري له. وقوله هنا في حديث جابر هل يكون في أول الباب باب شراء الدواب والحمير، وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل؟ القبض في البيع له أحوال، تارة يكون القبض في العد عد المعدودات، وتارة يكون القبض بزرع المزروع، تارة يكون القبض بالنقل نقل الشيء عن مكانه، وتارة يكون القبض بالتخلية. فالقبض في كل مقام بحسبه، بحسب ما تعارف الناس، فقبضها يعدها 1، 2، 3 ويفرزها عن الأول عن الأصل الذي هي فيه، فإذا فرزها وتميزت له ولو لم ينقلها عد قابضا له. وفي الطعام لا بد أن ينقل من المكان، لقول ابن عمر كنا نضرب على نقل الطعام، يعني إذا اشترى طعاما فإنه لا بد من نقله حتى يتم القبض. وبالنسبة للبيت مثلا وللدابة وللسيارة وأشباه ذلك قبضها بالتخلية، مثلا السيارة وأشباه ذلك والبيت أتفضل هذا مفتاحه، يعني يخلي بينك وبينه لكي تنتفع به، هنا حصل القبض. الدابة إذا كان عليها فهل قبضها بأن ينزل عنها ثم يسلمها للآخر أو يستلمها من جديد أو يقبضها وهو عليها؟ هو الذي أراده البخاري هنا. وإذا نظرت في هذا بما ذكرنا اتضح لك أن قبضها يكون بالتخلية ما بين المشتري وإياها، وهو عليه الصلاة والسلام اشتراها واشترط أن تحمله إلى المدينة. ثم هو عليه الصلاة والسلام أعطى جابر الثمن وأعطاه الجمل، وكان جملا مباركا. نكتفي بهذا. لا، هو نقلها من مكانها، بضاعة تختلف، قصدك الطعام، الطعام تنقله من مكانه حيث يتميز عن ملك البائع، يتميز عن ملك البائع. فإذا آواه التاجر إلى رحله صار قبضا، واللي جاي حتى يؤونه إلى رحاله يعني التجار اللي في السوق يشتري شيء لابد أن يؤويه إلى رحله، يعني دكانه أو مكانه. المقصود من القبض، اشتراط القبض في البيوع في الشريعة، أن لا يكون ثم خلاف، هذا أولا، بين البائع والمشتري، هل اشتريت هل ما اشتريت إلى آخره، وهذه سبب من أسباب الخصومة والاختلاف. والثاني أنه إذا تلف المبيع فلا بد أن يتضح الضمان على من، فإذا كان لم ينقل حصل الخلاف في تلفه، إما تلف في فعل آدمي أو بآفة سماوية أو ما أشبه ذلك، فإذا لم يقبض حصل الخلاف، تلف عندك لا أنا ما اشتريته قبل التلف إلى آخر. فاشترط القبض بنوعه حتى يكون في ضمان المشتري ويخرج من ضمان البائع، درءا للخلاف وللحجزات بين المسلمين.